قبل الدخول في البحث عن المعاني الحرفية، هناك مقدمة مفيدة جدا لا بأس في الإشارة إليها. أفادها وحررها السيد الشهيد قدس سره في مقام بيان منهجة البحث الأصولي في مباحث الألفاظ عن البحوث اللفظية واللغوية، حيث أنه لا إشكال أن الأبحاث اللغوية تتناولها علوم أخرى كعلوم اللغة والأدب، قد تكون جملة من العناوين للمسائل في مباحث الألفاظ في علم الأصول، متشابها لنفس ما نجده في علوم أخرى، علوم اللغة والأدب، علوم العربية. بل لا يبعد أن يكون جملة مما كان في تاريخ علم الأصول جملة من المسائل التي بحثها علماء الأصول الأوائل، أخذوها من كتب العربية، من علوم العربية، من علوم البلاغة والبيان، أدخلوها هنا، بحثوها بالمناسبة هنا. لكن بالتدريج حينما تطور علم الأصول على يد علمائنا الأعلام قدس الله أسرارهم، امتازت هذه البحوث اللفظية من مباحث الألفاظ في علم الأصول عن البحوث المناظرة لها في العلوم الأخرى من علوم الأدب وعلوم العربية واللغة. ومن هنا كان من الجدير جدا، من المناسب أن يبين الفروق بين هذه طبيعة هذا البحث الأصولي عن الألفاظ، عن البحوث اللفظية، مع البحوث التي قد تقع في نفس العناوين في العلوم الأخرى. من هنا يتصدى السيد الشهيد لإعطاء منهجة دقيقة وتصنيف لهذه المسائل وبيان لجهة البحث الأصولي فيها، والفرق بينها موضوعان أو محمولان أو جهتان طبيعتان عن البحث في العلوم الأخرى. من هنا يبدأ ابتداء بهذا التقسيم ويقول بأن البحوث اللفظية في مباحث الألفاظ من علم الأصول يمكن تصنيفها إلى صنفين رئيسيين. صنف نسميها بالبحوث التحليلية، وصنف نسميها بالبحوث اللغوية. البحوث اللغوية يراد بها البحث الذي يبحث عن مدلول اللفظ وتحديد مدلوله، ما هو مدلول اللفظ الفلاني. هذا نسميه بحثا لغويا، لأن علم اللغة أساسا إنما نسميه باللغوية باعتبار أنه في اللغة تبين معاني الألفاظ، وأما وضع كل لفظ بإزائه من المعنى ويحدد المعنى اللغوي. فالقسم الثاني بحوث لغوية تشبه من هذه الناحية مع بحوث علوم اللغة بشكل عام، إلا أنه سوف يظهر أن البحث الأصولي عن القسم الثاني أي البحوث اللغوية أيضا يختلف كيفيته وجهته وطبيعته عن البحوث اللغوية في علم اللغة. وأما القسم الأول البحوث التحليلية فهذا لا وجود له في علم اللغة، وإنما من مخترعات علم الأصول، وهو يقصد به تحليل المعنى اللغوي بعد الفراغ عن كونه معنى لغويا، بعد أن يفرغ عن كونه هذا هو المعنى اللغوي لله، حينئذ يبحث بحث في نفس المعنى. فمثلا الحروف والهيئات بعد أن يشخص معناها اللغوي كما هو مشخص، مثلا من للابتداء، في للظرفية، وهكذا أدوات الاستفهام للاستفهام. المعاني اللغوية يعني ما هو المعنى الموضوع له بهذا المقدار الذي تتكفله علوم اللغة أيضا واضح مفروغ عنه، لكن مع ذلك يقع البحث عن المعاني الحرفية في علم الأصول في مساحة كبيرة من الأبحاث في مباحث الألفاظ. وما هو هذا البحث؟ هذا البحث بحسب الحقيقة بحث لفظي تحليلي لا لغوي، أي بعد الفراغ عن أن من للابتداء وفي للظرفية يبحث في أن هذا المعنى، هذه الظرفية المفادة بفي أو الابتداء المفاد بمن، ما هو حقيقته، بما هو من حيث هو مدلول لهذا اللفظ، وما هو فرقه عن الابتداء المفاد بنفس كلمة الابتداء أو الظرفية المفاد بكلمة الظرفية، اللتان هما اسمان بحسب الحقيقة. وهذا بحث عن مدلول هذه الألفاظ بما هو مدلول، وهو طبعا يختلف عن البحث اللغوي كما هو واضح، ويختلف عن البحوث الأخرى التي تكون قد تكون عن المدلول، إما بوجوده الكلي أو عن مصداق المدلول في الخارج. فإن هناك أيضا بحوثا أيضا عن المداليل، لكن في نفسها لا بما هي مدلول. مثلا قد يبحث عن معنى من المعاني، كأفرض الأعراض مثلا، البياض موضوع اسم لعرض معين، هذا العرض قد يبحث عن حقيقته، ما هو عرض البياض؟ قد يبحث في علوم الطبيعة في مقام التفرقة بين الطبائع الموجودة في الخارج، قد يبحث في علم الفلسفة أن البياض وجوده في الخارج وجود في موضوع أو لا في موضوع، قد يبحث في علم المنطق عن البياض وأنه ما هو حده، رسمه، ما هو جنسه، فصله. هذه بحوث أيضا عن المعنى والمدلول، لكن تلك بحوث عن علمية طبيعية أو فلسفية أو منطقية عن المدلول من حيث هو لا بما هو مدلول، بخلاف البحث الأصولي. البحث الأصولي بحث عن المدلول لكن لا في نفسه من حيث عن مصداق المدلول الذي هو الوجود الخارجي المدلول بالعراض بالاصطلاح الأصولي. ليس بحث الأصولي عن مداليل الألفاظ في هذا القسم من البحوث اللفظية التحليلية بحثا عن المدلول في نفسه، بل بحث عن المدلول من حيث هو مدلول. ومعنى أنه بحث عن المدلول من حيث هو مدلول أنه هذا اللفظ بعد الفراغ عن دلالته على هذا المعنى يبحث في أن هذا المعنى ما هو كيفيته في عالم المعاني، هل كيفيته كيفية المعنى مثلا الآلي أو الاستقلالي، هل بإزاء هذا اللفظ حينما نقول يوجد معنى وهو من وهو الابتداء في من والظرفية في، هل هذا المعنى في عالم الذهن معنى له استقلال وله بإزائه جزء مستقل، أو أصلا ليس بإزائه جزء؟ وإذا كان بإزائه هذا الجزء، هذا الجزء التصوري الذي هو مدلول هذا اللفظ، ما هو فرقه كما أشرنا عن معاني أخرى اسمية في ألفاظ أخرى ودوال أخرى، نرى الفرق فيما بينها، ما هو هذا الفرق؟ أو مثلا كيف أصبحت بعض النسب معانيها ومداليلها مداليل تامة يصح السكوت عليها، وبعض النسب مداليلها مداليل ناقصة لا يتم السكوت عليها؟ مثلا رجل شريف هنا نرى أن بإذا الهيئة مدلول ومعنى مثلا معنى النسبي يكون تاما صح يصح السكوت عليه، لكن الرجل الشريف الذي هنا أيضا توجد نسبة بين الأول والثاني، نسبة في الكلام، نسبة ناقصة مدلولها مدلول ناقص. هذا النحو من البحث عن المدلول يكون هو البحث التحليلي الأصولي الذي قلنا أنه من مستحدثات علم الأصول، لم تكن موجودة لا في علم اللغة، لأن علم اللغة لا يتكفل إلا بيان أصل المدلول في الذهن. أما هذا المدلول كيفيته فرقه عن المعاني المشابهة له من الأسماء مثلا أو الطوائف الأخرى من الدوال، كيفيته كيفية تكوينه للقضية المعقولة للمعنى والتصور، وأنه بنحو استقلالي أو بنحو آلي حالي، هذه الخصوصيات لا شغل للغوي عنها، حيث أنه لم يكن للغوي شغل فيها، ومن هنا لم يتعرض لها أصلا اللغوي، وإنما الأصولي يأتي ليبحث عن هذه الخصوصيات وهذه التحليلات في هذه المعاني بعد الفراغ عن أصلها، طبعا لا لشهوة البحث بل لأنه سوف يرتب عليها بعض الآثار والثمرات التي تكون بهذا، تصبح هذه أيضا مسألة أصولية، لأن تلك الثمرات سوف تكون ثمرات مفيدة في استنباط الحكم الشرعي في أكثر من باب، من قبيل أنه إذا كانت معاني كما سوف يأتي معاني مثلا استقلالية فيمكن إرجاع قيد إليها، يمكن إرجاع الشرط إليها، تقييدها إطلاقها، وإن كانت غير استقلالية فقد يقال بعدم إمكان تقييدها وإطلاقها وإرجاع الشرط إليها، فالجمل الشرطية مثلا شرطها لا يمكن أن يرجع إلى مدلول الجزاء هيئة الجزاء، بل لا بد أن يرجع إلى مادة الجزاء، وكلمات من هذا القبيل موجودة في هذا النحو مرتبة على هذا النحو من الأبحاث. إذن فالبحث في هذا القسم الأول وهو البحث اللفظي التحليلي ليس بحثا لغويا بمعنى البحث عن المدلول اللغوي، بل بعد الفراغ عن المدلول اللغوي يبحث عن تحليل هذا المعنى وكيفية تكوينه المعنوي، لكن بما هو مدلول اللفظ لا كيفيته في نفسه كطبيعة وماهية من الماهيات، أو كيفية وجوده الخارجي كوجود خارجي وأحكام الوجود، فإن تلك أبحاث مربوطة بعلوم أخرى كعلم الفلسفة ونحوه، تلك أبحاث عن المعنى في نفسه مع قطع النظر عن الدلالة ووجود دال عليها أصلا، خلافي هنا، هنا نبحث عن هذا المعنى بلحاظ الدال، وأن هذا الدال ما هو الحيثية المدلولية التي يوجدها في الذهن في عالم المداليل والمعاني للقضايا للألفاظ، وهل أن هذه الحيثية التي يخطرها في الذهن حيثية استقلالية أو حيثية آلية أو حيثية قابلة للتقييد والإطلاق ونحو ذلك من الخصوصيات، وفي بعض الأوقات مثلا هل أن مدلول هذا المدلول مدلول على مستوى المدلول الاستعمالي أو على مستوى المدلول الجدي، مثلا حينما يبحث الأصولي في الفرق بين العام والمطلق، اللغوي لا يغير لا يرى فرقا بينهما، لأن هدفه إفادة أصل العموم والشمول سواء كان بالإطلاق أو بالعموم، لكن الأصولي يأتي ويبين أن الدلالة الإطلاقية تفترق عن الدلالة العمومية، والدلالة العمومية في مرحلة المدلول الاستعمالي يكون التصوري يكون محفوظا، والدلالة الإطلاقية مربوطة بالمدلول الجدي، وكلمات وبحوث كثيرة من هذا القبيل مهمة في نفسها، مهمة لأنها ثروة علمية دقيقة وصل إليها الفكر الأصولي الشيعي، وهي من مختصات هذا الأصول أيضا، لا يوجد في أصول العامة في أصول العضدي والحاجبي لا وجود من لهذه الأبحاث أصلا بهذا العمق وبهذا السعة، بل لا وجود لكثير منها موضوعا أصلا، وتترتب عليها أيضا كما قلنا ثمرات. هذا النوع الأول وهو البحوث اللفظية التحليلية. يوجد نوع ثاني من القسم الثاني كما قلنا، وهو البحوث اللغوية الذي يرجع إلى تحديد المعنى اللغوي للفظ خاص أو عام كالهيئات والمشتقات ونحو ذلك، صياغ الأمر والنهي وأدوات المفهوم جمل الشرطية وهكذا. هذه أبحاث لغوية، بمعنى أنه فيها يحدد الأصولي، يبحث الأصولي عن ما هو المفهوم. ومن هنا يشبه هذا البحث اللغوي، حيث أن اللغة أيضا يحدد المفهوم للألفاظ الخاصة والعامة، لكن مع ذلك يختلف هذا البحث البحوث اللغوية عند الأصوليين عن البحوث اللغوية عند اللغويين من عدة جهات. جهة أنه البحوث اللغوية عند الأصوليين تختص بالألفاظ ذات الدلالة العامة، والألفاظ التي تشكل كما قلنا في تعريف علم الأصول عناصر مشتركة في الاستنباط الفقهي، يعني الألفاظ التي يكون تحديد مدلولها اللغوي مفيدا في أكثر من باب. أما ما يكون مربوطا بمادة لغوية معينة كمادة الصعيد مثلا أو كلمة الريبة مثلا أو أي اسم آخر، هذا لا يبحث عنه في علم اللغة، بل يتركه إلى علم الفقه، وإنما يبحث عن ألفاظ تكون دلالاتها، لو تمت دلالتها حدد دلالتها، يفيد الفقيه في أكثر من باب فقهي، كالدلالة عن بحث مدلول المشتقات النسب والجوال الإنشائية والخبرية وصيغ الأمر والنهي والجملة الشرطية وأدوات العموم ونحو ذلك من الأمور. هذا فرق لكي تكون هذه البحوث منسجبة مع تعريف وضابطة المسألة الأصولية. فرق آخر أنه في العلوم كثير في من هذه الموارد أصلا اللغة لا يبحث فيها، لم يبحث فيها لدقة الباحث، أو لأن اللغوي كثيرا ما يهتم بالاستعمالات بالموارد الاستعمال، ولا يهتم بتحديد المعنى اللغوي كما هو كذلك عند كثير من اللغويين، بينما الأصولي يبحث عن تحديد المعنى الحقيقي بالدقة بتمام دقته وخصوصياته. فقد يكون في علم اللغة مثلا في باب صيغة الأمر لا يقال أنه يدل على الطلب، أما الأصولي لا يكتفي بهذا المقدار، يتعمق أكثر في مقام كشف المدلول اللغوي، وأن هذا الطلب هل هو مطلق الطلب أو خصوص الطلب اللزومي الذي يسمى بالوجوب، وهذا بحث. مثلا في علم اللغة قد لا يبحث عن المشتق، عن الأسماء المشتقة في أنها يدل في أنها هل هي موضوعة لخصوص المتلبس أو للأعم من المتلبس والمنقضي عنه المبدأ، هذه الحيثية في المدلول، وأن المدلول واسع عام يشمل المنقضي عنه المبدأ أو لا يشمل، هذه دقة أعملها علماء الأصول في مقام التحديد الدقيق لتمام ما هو المدلول الوضعي اللغوي لللفظ. إذن ففرق آخر من هذه الناحية أن علماء الأصول حينما يبحثون هذه الأبحاث يبحثون عن المدلول اللغوي بحثا دقيقا ليكتشفوا ما هو المدلول اللغوي بتمام دقته وخصوصياته. هذه أيضا فارق ثاني. الفارق الثالث بينهما، بين البحثين، طبيعة البحثين في القسم الثاني، قسم الأول قلنا أصلا المختصات علماء الأصول، في هذا القسم الثاني وهو البحث اللغوي، أن الأصولي حينما يبحث له طريقتان ونهجان من البحث، بخلاف اللغوي ليس له إلا نهج واحد من البحث، بمعنى أن اللغوي حينما يتناول لفظا من الألفاظ يحدد معناه أنه موضوع للمعنى الفلاني، الأمر موضوع للطلب مثلا، أو الاسم موضوع لكذا والفعل موضوع لكذا والحرف موضوع لكذا، أدوات الشرط موضوع للدلالة على الشرطية والعموم على العموم والاستيعاب ونحو ذلك. لكن الأصولي حينما يتكفل البحث يتناول البحث اللغوي، يتناوله من بنحوين، تارة يتناوله بهذا النحو أن يشخص المعنى، إما أصل المعنى حينما يكون هناك شك في المعنى يحاول رفع هذا الشك بتحديد المعنى أصله أو إطلاقه وضيقه وسعته وحدوده، والنحو الثاني ما يسميه سيد الشهيد بالبحوث اللغوية التفسيرية، وهو تفسير المعنى وتشخيص خصوصيته ودرجته. وهذا هو الذي يملأ أو يهتم به الأصولي أكثر من أصل اكتشاف المعنى. ومن هنا يمكن أن يقال أن البحوث اللغوية عند الأصولي أي هذا القسم الثاني بنفسه ينقسم إلى قسمين، قسم بحوث تفسيرية بحث تفسيري، وقسم بحث اكتشافي لأصل اكتشاف الأصل المدلول. البحث التفسيري يقصد به أن أصل الدلالة قد يكون معلوما لكن لا يدرى يشك في أن هذه الدلالة بأي مرتبة ومن أي نوع من الدلالات والدوات، مثلا في بحث الأمر دلالة الأمر على الوجوب، أصل كون الأمر يدل صيغة الأمر على الوجوب هذا قد يكون لا نقاش فيه اليوم بين الأصوليين، لا يشك ولا يبحث الأصولي في أصل الدلالة على الطلب بل الوجوب على الوجوب أيضا فضلا عن الطلب، فالمدلول مكتشف أصله، لكن مع ذلك يبحث الأصولي هنا في هذا البحث اللغوي في أن هذا الطلب دلالته دلالة الصيغة على الطلب هل هي دلالة من باب الوضع صيغة الأمر موضوع للطلب الوجوبي فهي موضوعة للوجوب، أو دلالته على الوجوب الطلب الوجوبي من باب الإطلاق ومقدمات الحكمة كما يقول المحقق العراقي وجملة من الأصوليين، أو دلالته على الطلب الوجوبي أي على الوجوب ليس لا بالوضع ولا بمقدمات الحكمة بل بحكم العقل دلالة عقلية كما يقول تقوله مدرسة المرزا قدس سره، فيبحث في تفسير هذه الدلالة بعد الفراغ عن أصلها وعن مدلولها، يبحث في تفسير أن هذه الدلالة من أي نوع من هذه الدلالات الثلاث، عقلية لفظية إطلاقية بمقدمات الحكمة لفظية وضعية، ويترتب على كل من هذه الأنحاء الثلاثة آثار وثمرات مهمة جدا في مقام الاستنباط، في النسب بين الأدلة، في تقديم دليل على دليل، في الجمع العرفي، في قواعد التعارض والجمع العرفي، تلك كلها مبتنية على تحديد هذه النقطة أن هذه الدلالة هل هي دلالة وضعية أو دلالة غير وضعية إطلاقية، أو أصلا ليست دلالة لفظية لا وضعية ولا إطلاقية بل هي بحكم العقل، هذا بحث تفسيري بحسب الحقيقة. وفي هذا النحو من البحوث التفسيرية الأصولي حينئذ يحاول يفرغ عن أصل الدلالة، يحاول تجميع المنبهات والشواهد والخصوصيات التي يستطيع على أساسها يفسر نوع الدلالة مثلا هنا، أو يفسر أصل الدلالة بنحو لا يترتب عليه بعض المحاضير واللوازم الباطلة كما سوف يأتي. إذن هناك نحوان من البحوث حينما يبحث اللغوي الأصولي عن البحث اللغوي عن المدلول وما هو المدلول، يبحث أيضا تارة بحثا تفسيريا وأخرى بحثا اكتشافيا أي من أجل رفع شك فعلي، وهذا الشك الفعلي حينما يريد أن يرفعه الأصولي أيضا في مقام رفعه له طريقتان، بل له ثلاث طرق. طريقة في مقام رفع الشك عبارة عن التبادر، هذه الطريقة التي قد يستعملها اللغوي أيضا، التبادر والانسباق من اللفظ، إنما يتبادر منه الأصول من لفظ معنى معين فيقول هذا موضوع للطلب مثلا أو للطلب الوجوبي، لأن كما نتبادر من الأمر الوجوب الطلب الوجوبي، أو من مثلا تتبع موارد الاستعمال أو صحة الحام عدم صحة السل ونحو ذلك من الاضطراد، العلامات التي تقدمت عبارات المعاني الحقيقية، وهذا قد يستعمله اللغوي أيضا. الطريقة الثانية لاكتشاف المعنى ودفع الشك في المعنى طريقة البرهان، وهذا أيضا من مختصات علم الأصول، أي يستعملها الأصوليون ولم يستعملها اللغويون. عن طريق البرهان أيضا يمكن إثبات المعنى، وقد استخدمها الأصول، استخدم البرهان العقلي الأصوليون استخدموه لإثبات المعاني بأحد نحوين استخدموه. النحو الأول في نفي احتمال أن يكون معنى معينا هو المعنى، قد يستخدم البرهان، وهذا استخدام واضح وتام أيضا، من قبيل مثلا إذا أقاموا البرهان في بحث الصحيح والأعام أنه لا يوجد جامع صح للأفراد الصحيحة، إذا أقاموا البرهان أنه يستحيل وجود جامع ذاتي، نعم الجامع العرضي يمكن انتزاعي لكنه ليس، لا يحتمل أن يكون هو المعنى الموضوع له، الجامع الذاتي إذا أثبتوا بالبرهان استحالته لعدم إمكان جامع لا بسيط ولا مركب، حينئذ هذا البرهان لو تم هناك عندهم كما أتمه بعضهم حينئذ، يعني تم عند بعضهم وإن كان لم يتم عندنا، بهذا يثبت حينئذ أن احتمال وضع الاسم للصحيح هذا الاحتمال غير وارد، ينتفي هذا الاحتمال، لأنه لو كان موضوعا للصحيح إما يوضع للمعنى للجامع الانتزاعي هذا غير محتمل، أو الجامع الذاتي، وهذا بالبرهان أثبتنا امتناعه وعدم وجود تصور له وجود جامع كذلك، فيتعين أن يكون موضوعا للعام لا محتمل. لاحظوا هنا حينما يقيم البرهان على استحالة وجود جامع ذاتي بين الأفراد الصحيحة لا بسيط ولا مركب، حينئذ يكون هذا البرهان صالحا لتعيين المعنى اللغوي وما هو الموضوع له والمدلول للأسماء، أسماء مثلا المعاملات العبادات في الأعام. هذا نحو من الاستعانة بالبرهان نسميه بنفي المعنى أو أحد المعاني المحتملة، فيتعين المعنى في الباقي، لو كان معنى واحدا يتعين في ذلك المعنى لا محالة. وقد يستعان أيضا النحو الثاني يستعان بالبرهان في إثبات المعنى بمعنى في تطبيق كبرى من كبريات الدلالة على مورد، البرهان ينقح لنا الصغرى، كما مثلا حينما من جملة الأدلة من جملة من استدل على دلالة الأمر على الوجوب الطلب الوجوبي بالإطلاق ومقدمات الحكمة استعان بالبرهان، وقال بأن الطلب الوجوبي نسبته إلى الطلب الطلب الندبي نسبته إلى الطلب الوجوبي، هكذا أن الطلب الوجوبي مثلا حده من سنخه وهو الوجوب وهو شدة الوجوب، بينما الطلب الندبي حده مغاير ليس من سنخه، وهذه الكلمات التي من هذا القبيل التي بها حاولوا أن يبينوا أن بعض المعاني في قبال بعض المعاني يكون فيها فيه مؤونة زائدة لأنها مخالفة فيه مطلب زائد على مدلول اللفظ، فيكون حينئذ بحاجة إلى بيان زائد، كبرى أن كل مطلب زائد بحاجة إلى بيان، فمع السكوت عن الظاهر المتحال المتكلم أن هذه الزيادة ليست موجودة ثبوتا، هذا الكبرى مثبتة في مقدمات الحكمة والإطلاق هناك، وهو معنى مقدمات الحكمة، لكن هنا البرهان لا، ماذا يصنع البرهان؟ يثبت أن الصغرى هنا صغرى تلك الكبرى إنما هي في الطلب الندبي لا في الطلب الوجوبي. الطلب الندبي فيها زيادة ومفهوم زائد بحاجة إلى بيان زائد، هنا يستعان بالبرهان مثلا في هذه النقطة. وأوضح من هذا البرهان الذي يقيمه الأصولي أو أقامه الأصولي في بحث دلالة الجملة الشرطية على المفهوم. هناك حينما يقيم الأصولي برهانا على أنه لو كان هناك شرط آخر يؤثر أيضا في نفس الجزاء، في إيجاد استلزام نفس الجزاء وإيجابه، لو كان يوجد شرط آخر به أيضا يتحقق نفس الجزاء، هذا حينئذ يؤدي إلى أن يكون الشرط هو الجامع بينهما، لا ذاك بخصوصه وهذا بخصوصه. الاستحالة لأنه لو كان كل منهما بخصوصيته يؤثر يلزم صدور الواحد من الكثير، وصدور الواحد بالكثير مثلا محال، إذن لابد أن يكون الجامع بينهما مثلا هو العلة في إيجاد هذا الجزاء الواحد. حينئذ هذا حين يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يكون ظهور الجملة الشرطية في دخل الشرط بخصوصيته في الجزاء، هذا الظهور ينبغي إلغاؤه، وأن الذي يكون شرطا ليس هذا بخصوصيته بل عنوان آخر جامع بين هذا وبين ذاك، وهذا خلاف الظاهر، فإن ظاهر كل جملة أخذ في موضوعها شرطا في موضوع حكمه حكمها شرط، أن يكون الشرط بخصوصيته مأخوذا في شرطان موضوعان وسببان أو علتان. هنا قد يكون العرف لا يلتفت إلى ذاك البرهان، لكن يعني لا يلتفت إلى أن هذه الجملة لا بد أن يكون لها مفهوم، بحيث لو لم يكن له مفهوم يلزم مخالفة هذا الظهور، وإنما يفهم أصل هذا الظهور وهو ظهور الجملة الشرطية في أن الشرط فيها بخصوصيته تكون دخيلتان. وقد يتصور أنه يمكن أن يكون شرطان بكل منهما بخصوصيته يؤثر في شيء واحد، إلا أنه حينما يقوم البرهان على أن هذا مستحيل تتم الدلالة لا محالة هنا، وتكون هذه الدلالة دلالة تامة. في مثل هذه الموارد عدم درك العرف لهذه الدلالة الإطلاقية والظهورية، هذه الدلالة الالتزامية، لا يكون أيضا مضرا بصحة الدلالة التي أثبتناها بهذا البرهان، لأن هذا البرهان بحسب الحقيقة، لأن أصل الظهور الذي ذكرنا في القضية الشرطية هذا لا يشك في العرف، وهذا الأمر العرف لا يرى ملازمة بين أن يكون هذا شرط، هذا الشرط بشرطيته بخصوصيته دخيلا، وأن يكون شرط آخر دخيلا، لا يفهم أن بينهما تنافي. البرهان يثبت له أن بينهما تنافي، وحينما يثبت التنافي ويلتفت العرف إلى هذا التنافي فلا محالة تتم الدلالة على المفهوم. وإن شئتم قلتم أن الملازمة والتنافي الدلالة على نفي ما ينافي المنطوق هذا يقبله العرف كبرويا، وإنما الشك في صغراه. هنا العرف لا يتصور أن وجود شيء آخر يحتمل الداخل والإيجاب لنفس الجزاء، لا يلتفت إلى أن هذا منافي مع الجملة الشرطية. البرهان يثبت له أنه منافي مع مدلول الجملة الشرطية، أما كبرى أن كل ما يكون منافيا مع ظهور الجملة الشرطية فهو منفي بهذا الظهور، والظهور حجة في نفي هذا الكبرى لا يناقش فيه العرف، وإنما لا يفهم المنافي فالبرهان يثبت له المنافي، وهذا معنى أن البرهان هنا يكون له دور التطبيق وإثبات الصغرى بحسب الحقيقة وهكذا. إذن ففي مثل هذه الموارد أيضا يمكن، هذه الطريقة الثانية. إذن الطريقة الأولى التبادل وانسباق المعنى، والطريقة الثانية البرهان بالنحوين من الاستفادة من البرهان لإثبات المعنى اللغوي والمدلول اللغوي واكتشاف المعنى بحسب الحقيقة. والطريقة الثالثة التي أيضا يستفاد منها في اكتشاف المعنى ودفع الشك والجهل بالمعنى هو نفس التفسير، المنهج التفسيري الذي ذكرناه. فإن بعض موارد الشك في المدلول قد ينشأ عن عدم إمكان تفسير مجموعة ظواهر متعددة في ما يرتبط بدلالة دال من الدوال العامة التي يتناولها الأصولي. مثلا في بحث المفهوم، في بحث المفهوم من ناحية يرى أن الجملة الشرطية لها دلالة على مثلا العلية أو السببية أو التلازم، هذا موجود. من ناحية أخرى يرى بأنه في موارد وجود شرط آخر، حينما يتحقق شرط آخر يوجد شرط آخر غير هذا الشرط المذكور، لا يلزم مجازية في الاستعمال، بل قد يرى في مثل الجمل الخبرية للجمل الإنشائية أصلا ليس فيها دلالة بأي شكل من الأشكال على المفهوم. هذان وجدانان لو كان حينما يقال لو كانت الشرطية دالة على العلية الانحصارية، موضوعة للعلية الانحصارية، إذن ففي موارد وجود شرط آخر غير انحصاري مما يعني عدم انحصارية هذا الشرط، ينبغي أن يكون استعمال الجملة الشرطية وأدوات الشرط مجازا، لأن هنا يوجد شرط آخر غير هذا الشرط، مع أننا لا نحس بالمجازية في هذه الموارد. أو الجمل الخبرية لابد أن تكون مثلا مجازا لأنه ليس فيها في موردها انحصار، حينما تقول إذا جاءك زيد فسوف مثلا يتحقق العمل الفلاني، هذا لا يدل على أنه إذا جاء شخص آخر لا يتحقق، قد أيضا يتحقق بدون عناية ومجازية. حينئذ هذا يسبب البلبلة والشك في النهاية نتيجة وجود وجدانين عرفيين لغويين مربوطين بها بموارد استعمال هذا الدال، قد حينئذ يتحقق شك في أن الجملة الشرطية أصلا لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، فيشك الإنسان في دلالة الجملة الشرطية على الانتفاع عند الانتفاع الذي هو معنى المفهوم وعدم دلالته. شكا ينشأ من وجود وجدانات متضاربة. إذا استطاع الإنسان العالم الأصولي في مثل هذا المورد أن يفسر هذه الوجدانات المتضاربة بنحو يخرج فيها عن التضارب، بحيث يحفظ وجدانية الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء الموجود في الجملة الشرطية بتفسير لغوي ببيان نكتة من النكات وبيان حقيقة هذه الدلالة ونوعها وخصوصيتها، مثلا من كونها بالإطلاق مقدمات الحكمة لا بالواضع، وحين يجمع بين هذا من ناحية وبين أنه لماذا لا يكون مجاز، لأنه استعمال مع استعمال أدوات الشرط مع وجود شرط آخر لا يكون منافي مع المدلول الوضعي بل مع المدلول الإطلاقي، والمنافات مع المدلول الإطلاقي ليس فيه تجاوز ليس فيه مجاز. إذا استطاع أن يجمع بين الوجدانات بجمع بتفسير إعطاء تفسير صالح لاستخراج نظرية متكاملة منسجمة على أساس هذا التفسير، تحفظ هم تلك الدلالة على الانتفاع عند الانتفاع، هم عدم التجاوز في موارد وجود شرط آخر أو في موارد الجمل الخبرية دون الإنشائية في مقام الإخبار الصرف، أن ليش هناك لا يكون في هذه الدلالة، حينما يعطي نظرية مفسرة لكل هذه الجوانب قد يزول حينئذ ذاك الشك ويحصل علم وجزم واطمئنان بأنه هذا اللفظ له دلالة على الانتفاع عند الانتفاع، فيرتفع الشك. إذن الطريقة التفسيرية أو المنهج التفسيري للظواهر للمسائل اللغوية والدلالات المربوطة بالدال الذي هو موضوع البحث مثلا في مسألة أصولية، المنهج التفسيري أيضا كثيرا ما يترتب عليه اكتشاف المعنى والجزم بالمعنى ورفع الشبهة والشك التي تحصل من التبلبل والتضارب البدوي بين وجدانات دلالية مربوطة بهذا الدال الذي يبحث عنه. فإن الشك ليس دائما شك ناشئ من عدم العلم، قد ينشأ الشك من التضارب بين هذه الوجدانات ومن مثل هذه الشبه. إذن فالمنهج التفسيري الذي هو منهج مهم في نفسه أيضا ويترتب عليه الثمرات كما قلنا في البداية، أيضا يستفاد منه في الاكتشاف كثيرا من في كثير من الأحيان، وفي دفع شبهة تنشأ هذه الشبهة ونشأت بالفعل عند بعضهم كصاحب الكفاية الذي أنكر دلالة الجملة الشرطية على المفهوم نتيجة هذه النكات التي لاحظها في استعمال الجمل الشرطية والوجدانات الأخرى التي لاحظها، وأنكر أصل الدلالة على المفهوم. إذا فيكون المنهج التفسيري أيضا منهجا مهما في هذا الجانب، أيضا في جانب الاكتشاف، في جانب اكتشاف المدلول. وسوف يظهر أن يعني الطابع العام للأبحاث اللغوية، للبحوث اللغوية الأصولية، يتميز بهذا المنهج التفسيري باعتبار هو المنهج العلمي، فيه جانب من العلمية والصناعية والفنية، وعلماء الأصول هم أهل الفن والتحقيق والتدقيق في هذه الأمور. بهذا يظهر حينئذ هذه الفروق العديدة بين البحوث اللغوية الأصولية والبحوث اللغوية في علوم العربية الأخرى، فضلا عن أصل البحوث التحليلية التي أصلا لا وجود لها كما قلنا في البحوث اللغوية. كما أن هذا الطريقة والمنهج البرهانية أو المنهج التفسيرية وجمع الوجدانات وإعطاء نظرية متناسمة فيما بينها أيضا لا وجود لهما في البحوث اللغوية عند اللغويين وعند علماء العربية، إلا عند المتأخرين المحدثين منهم. والظاهر أنهم تأثروا أيضا بالمدرسة الأصولية الشيعية، فإنهم في العراق بعض العلماء العربية ألفوا بعض الكتب بحثوا فيه مثل هذه الأبحاث. مثلا رأيت أن هذا فلان المخزومي، مهدي المخزومي، في كتابه يبحث عن الأمر والفعل الأمر، وأن فعل الأمر أصلا هو فعل أو ليس فعلا، ليس بفعل، يدخل في بحوث تشبه هذه البحوث التفسيرية والتحليل أو التحليلية الأصولية، ويحاول أن يثبت أن الأمر له مصداقان فقط، شكلان، المضارع والماضي، وأما الأمر فليس بفعلين، وإنما الأمر مثلا شيء آخر. وكلمات مشابهة قد أشرنا إلى بعضها عرضا وإشارة في بعض البحوث القادمة. والظاهر أنهم قد استفادها من علماء الأصول لا سابقة، لا يعني نحن لا نعرف، بل أن يوجد بحوث من هذا القبيل عند لا هو يستشهد، يحاول يستشهد بالكوفيين والبصريين، لكنه هذا البحث بهذا الشكل الذي يطرحه لم يكن موجود عند الكوفيين، ومنهجته أيضا لم تكن موجودة عند الكوفيين. وعلى كل حال هذا تعريف إجمالي عن منهجة البحوث اللفظية عند الأصوليين، يشخص موقع هذه البحوث وطبيعة هذه البحوث بنحو يفهمها حينئذ الإنسان، ويفهم الفروق بينها وبين علوم العربية واللغة واللغوية. والحمد لله رب العالمين.